الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله بين تحت هذا الباب أن أداء الخمس من الإيمان، والمقصود من الخمس خمس الغنيمة، بدلالة الحديث الذي ذكره بعد ذلك، وهو حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك لأن أداء خمس الغنائم هو من الأعمال الصالحة، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهنا الضبط، اقرأ.
باب أداء الخمس من الإيمان.
أداء الخمس، بعضهم ضبطها أداء الخمس، والمقصود أركان الإسلام الخمسة، لكن يجاب عن ذلك من أن المصنف رحمه الله لم يقصد ذلك، بدليل سابق وبدليل لاحق. بدليل سابق قبل هذا الباب، وبدليل لاحق بعد هذا الباب من ذكره للحديث، فإن في الأبواب السابقة ذكر من بين ما ذكر باب الصلاة من الإيمان، وباب صوم رمضان من الإيمان، فهو ذكر رحمه الله شيئا من ذلك فيما مضى، وهي من الأركان الخمسة للإسلام، فدل هذا على أنها ليست هي المقصودة. أما الدليل اللاحق هو ما ذكره بعد هذا الباب في حديث ابن عباس، فإنه لم يذكر من بين ما ذكر في الأركان، لم يذكر الحج، وورود الحج في حديث ابن عباس مختلف فيه من حيث الرواية، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ولذلك ابن حجر رحمه الله أتى بهذا الدليل من أن الحج لم يذكر، لكن نقول ذكر في بعض الروايات، لكن أذكره من باب أنه شاذ أم لا، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. لكن يمكن أن نقول الدليل الواضح وهو الدليل اللاحق هو ما نص في الحديث، وأن تؤدوا خمسة المغانم على حسب الروايات الواردة في هذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فدل هذا على أن أداء الخمس من الغنيمة عمل صالح، فإذا هو من الإيمان. ومن ثم ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أنه من الأعمال الصالحة، بدليل أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأعمال تدخلهم الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، ومن بين تلك الأربع على قول: خمس الغنيمة، أو على القول الآخر من أن الخمس ليس داخلا في الأربع وإنما هي زيادة منه عليه الصلاة والسلام لهم على الأربع، يعني زادهم هذه زيادة على الأربع التي أمرهم بها، وسيأتي لها تفصيل بإذن الله تعالى في موضعه إذا وصلنا ما يتعلق بها من هذا الحديث. نعم. لا، ليس المقصود خمس التجارة، لا، خمس الغنيمة، فالمقصود من ذلك أن المسلمين إذا غنموا غنائم من الكفار فإن خمس الغنيمة يكون مصرفه كما ذكر عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء يصرف لهم خمس الغنيمة، وذلك إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار، وسواء كان ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا معهم أو لم يكن، لأنه أطلق، فالغنيمة ما أخذ من الكفار عن طريق القتال فيؤخذ الخمس، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله، لكن نوضح ذلك توضيحا مجملا: خمس الغنيمة يكون مصرفه كما قال تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. أربعة الأخماس توزع على أفراد الجيش، ويختلف ذلك باعتبار الراجل الذي يسير على قدميه ومن يسير على فرسه، وسيأتي له حديث إن شاء الله. والغنيمة تختلف عن الفيء، الفيء هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، فهذا كله لا يأخذ منه أفراد الجيش أي شيء. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إلى أن قال بعدها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فدل هذا على أن إعطاء الخمس من الغنائم من الأعمال الصالحة، وهي تزيد الإيمان. نعم.
قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
ذكر المصنف رحمه الله الدليل على ما ترجم عليه، وهو حديث ابن عباس، ليدلل على أن أداء خمس الغنيمة من الأعمال الصالحة التي يدخل بها الإنسان الجنة، فتكون إذن من الإيمان، فتكون إذن من الإيمان. فذكر عن شيخه، نعم،
قال: حدثنا علي بن الجعد.
حدثنا علي بن الجعد البغدادي، مولى بني هاشم، مولى من موالي بني هاشم، هو ثقة ثبت حافظ، وكما سلف مبنى قبول رواية الراوي على ماذا؟ على الحفظ والإتقان والتثبت والصدق. ومن ثم فإن الراوي كما سلف لو كانت به بدعة أو كانت به بدع فإن الخلاف سبق بيانه، لكن رجحنا من أن الأئمة في قولهم المحقق من أن روايته تقبل، وذلك حتى لا يضيع العلم. ولذلك هذا الراوي علي بن الجعد البغدادي به بدعتان: البدعة الأولى أنه لما سئل عن القرآن قال: هو كلام الله، ومن قال إن القرآن مخلوق لم أعنفه، لم أعنفه. والبدعة الثانية أنه رمي بالتشيع، إذ إنه كان يقول: ما يسوءني أن يعذب الله معاوية، يقصد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ونقل أنه كان يعيب على ابن عمر رضي الله عنهما، فابن عمر لما كان يقول: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فكان يقول: انظروا إلى هذا الصبي لا يحسن أن يطلق امرأته، يقول: كنا نفاضل. ومقصوده أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض كما هو مشهور، وقد نوقش في ذلك فأنكر، قال: لم أقل ذلك الصبي، لكني قلت، هو يقول: ما يسوءني أن يعذب الله معاوية. فكان يلمز ببعض الصحابة رضي الله عنهم، فكان في مجلس وقال إن عثمان أخذ 100,000 بغير حق، فأجابه أحد الجالسين فقال ما أخذها، وإن كان أخذها فقد أخذها بحق، فقال لا ما أخذها إلا بغير حق، قال بل أخذها بحق. ففيه بدعتان شنيعتان، لكنه حافظ متقن ثبت فيما ذهب إليه، وتركه بعض الأئمة وأخذ منه بعض الأئمة. من الأئمة البخاري رحمه الله، يحيى ابن معين يثني عليه في حفظه وفي تثبته، وفرق بين الثناء عليه من حيث الحفظ والإتقان من أجل الرواية، وفرق بين الثناء عليه من حيث المعتقد، فمعتقده ذميم مذموم وفعله وقوله شنيع، لكن الحديث من حيث الرواية، ولذلك أخذ البخاري بروايته كما هنا. ولذلك مسلم أعرض عنه لما قال من قال إن القرآن مخلوق لم أعنفه تركه، مع أنه أكبر شيخ لقيه مسلم وسمع منه، ومع ذلك ما أخرج له في صحيح مسلم. والإمام أحمد كان يذمه ذما عظيما، ولذلك لما قيل لعبد الله لما لم تروي عن علي بن الجعد، قال إن أبي قد نهاني وشدد في ذلك، لما كان عليه من هذا المعتقد تشدد. لكن من حيث الحفظ، ولذلك يقول بعض علماء الحديث ممن كان قرينا له، يقول كنا عند ابن أبي ذئب فأسمعنا 20 حديثا، فحفظها علي بن الجعد كما سمعها، وقد أملاها علينا من حفظه. ولذلك كان يقول بعض علماء الحديث في زمنه، يقول كان يحفظ عن شعبة 1,000 حديث ومئتي حديث، يقول فتركته لقوله ثم ندمت بعد ذلك، ندم من أجل العلم فقط. وكما قلنا يعني مبنى الرواية على الصدق والإتقان والتثبت والحفظ، وأنا أسهبت في ذلك حتى لا يقال إن البخاري روى عن مبتدع، من باب أن يتضح الأمر وضوحا جليا. وقد سبق أن وضحنا كلام أهل العلم في الرواية عن المبتدع. ولذلك ذهب إليه الإمام أحمد ويحيى ابن معين فيقول ألقى علينا كتبه، ثم ذهب وأبطأ، فظننا أنه يعد لنا طعاما، فيقول اطلعنا على كتبه فما وجدنا إلا خطأ واحدا، فرجع إلينا ولم يأتي بطعام، لكن ربما أنه أراد أن يوقفهم على ما لديه. فيقول فأملى علينا ما في كتبه حفظا. ولذلك هو أثبت البغداديين في شعبة، ولذلك يروي هنا عن شعبة، فهو أثبت البغداديين، أثبت أهل بغداد في شعبة. ولذلك يحيى ابن معين يعظمه في الحفظ والتثبت. ولذلك لما قيل له أيهما أثبت، علي بن الجعد أو أبو النضر؟ أبو النضر هو هاشم البغدادي، وكنيته أبو النضر، وهو حافظ وثقة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولذلك هو مفخرة أهل بغداد، هو صاحب سنة. ومع ذلك يفضله من حيث يفضل ابن معين علي بن الجعد على أبي النضر من حيث الحفظ والتثبت. ولذلك لما سئل قيل له ولا أبو النضر، يعني من حيث التثبت، فيقول خرب الله بيت علي إن كان في التثبت مثل أبي النضر، يعني أنه لا يوازيه. ولذلك ابن المديني لما سئل أيهما أعظم تثبتا، علي بن الجعد أو شبابه، قال خرب الله بيت علي بن الجعد إن كان في التثبت مثل شبابه. شبابه هو شبابه الخراساني، ثقة ثقة، لكن به بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء. ولذلك عاب عليه الإمام أحمد، فقيل الإمام أحمد عبت عليه وقد أخرجت له، قال إنما أخرجت له شيئا يسيرا قبل أن أعلم بمعتقده، فلما علمت به توقفت عن الرواية عنه، لأنه كان يقول من قال فقد عمل، يقول هذا من أخبث الأقاويل، من أخبث الأقاويل في الإرجاع، يقول من قال عمل، لأنه ينفي العمل. فعلي بن الجعد كما قلنا أثني عليه من حيث الحفظ، مع أن هناك من لم يرى ما رآه ابن معين، فكانوا يقولون كيف يدع أصحاب شعبة كفلان وفلان وفلان ثم يقدم علي بن الجعد. فهذا هو حال علي بن الجعد، وقد روى عنه البخاري رحمه الله. نعم نعم، هو على حسب بدعته، لكن العلم لا ينفع إلا مع سلامة المعتقد، لكن هؤلاء تختلف بدعتهم، تختلف بدعتهم، لكن أخذ منهم العلم باعتبار أنهم أوعية حافظة للعلم، مع ما اشتهر عنهم ومنهم الصدق والتثبت والحفظ. فلهذه الصفات قبلت روايتهم، مع العلم أن بعض العلماء لا يرى الرواية عن هؤلاء أبدا مطلقا، مر الحديث مفصلا في أول درس يبدو. نعم.
مع هذه البدعة التي وقع فيها دل على أن الرواية عن هؤلاء ليست تزكية الأمة.
نعم، الرواية عن هؤلاء المبتدعة ليست تزكية، ليست تزكية، ولذلك من أخذ منهم مدحهم من حيث الحفظ وذمهم من حيث المعتقد. وأيضا لا تكن هذه وسيلة، وسبق بيانها، لا تكن وسيلة للأخذ من المبتدع في مثل هذا العصر، لأن الواقع يختلف، فالمبتدع في مثل هذا الزمن الغالبية العظمى جهال، وإن كان لدى بعضهم من العلم فإن العلم ليس بذلك الإتقان والحفظ والتثبت كهؤلاء، ولذلك ما أخذ العلماء من هؤلاء إلا لأنهم يعرفون ما كانوا عليه من الصفات التي تؤهلهم للأخذ عنهم من حيث الحفظ والإتقان والصدق، ما يكذب في روايته ولا يدعو إلى بدعته، ما يأتي بحديث يدعو إلى بدعته، فدل هذا على أنه ليست تزكية لهم، وأيضا ليست حجة في الأخذ من ماذا؟ من المبتدع في هذا الزمن، لأن الحال يختلف من حيث حال في هذا الزمن من حيث حال المتلقي والملقي. الملقي ليس لديه من صفات العلم والتثبت والحفظ كأولئك. الأمر الآخر المتلقي جاهل ما عنده شيء، لكن من أخذ من هؤلاء فيما مضى؟ أخذ عنهم أئمة يميزون بين العلم الصحيح وبين العلم غير الصحيح، ومن أخذ منهم؟ أخذ منهم جهابذة، تأتي إلى البخاري وتأتي إلى مسلم في ما يرويه عن بعضهم تجد أن هؤلاء ليسوا كحال المتلقي ولا الملقي في هذا الزمن، فليتنبه لهذا الأمر.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة.
أخبرنا شعبة هو شعبة ابن الحجاج، وهو رحمه الله مرت ترجمة له معنا وأثنى عليه الأئمة رحمه الله، ومع ما كان عليه من الحفظ والتثبت والإتقان إلا أنه من أعظم الناس تقشفا وصاحب عبادة ورقة، رقة للفقراء، يقول لولا الفقراء ما جالستكم، لكنه صاحب غلظة على الكذابين والوضاعين وأشبه هؤلاء، حتى إن بعضهم يقول كنا نترك مجالس شعبة خيفة أن نقع في الغيبة. هي ليست غيبة، لكنهم يقولون لشدته في جرحه للرجال نكاد أن نترك الجلوس معه، ومع ذلك كان رقيقا، إذا رأى الفقير دخل بيته وبحث عن أي شيء، فأي شيء يجده يعطيه الفقير، ولذلك كان يقول لولا الفقراء ما جلست. ولذلك نفع الله به أهل العراق في علم الحديث، كان عندهم كذابون وضاعون وضعفاء ومتروكون، فميز الضعيف من الثقة، الصدوق من المتروك، فمن أتى بعده من العلماء فهم عيال عليه رحمه الله. ولذلك أثنى عليه سفيان الثوري، سفيان الثوري جبل، كان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث لإتقانه. قد يخطئ في بعض الأسماء لكن على وجه الندرة، لأنه كان أيضا يشتغل بحفظ المتون ويتقنها، ولذلك لما مات قال سفيان الثوري مات الحديث، مبالغة، وإلا فدين الله باق، لكن مات الحديث باعتبار أنه كان هو من ينافح عن الحديث، حتى قال وكيع إني لأرجو من الله أن يرفع شعبة درجات في الآخرة لذبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض الأئمة: وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ العلماء يعتبرون جزءا من شعبة، وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ رحمه الله. ولذلك كما سلف أثبت البغداديين في الرواية عن شعبة من؟ علي بن الجعد.
قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة، هذه كنيته، وهو نصر ابن عمران الضبعي، الضبعي وهو من ضبيعة ربيعة. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله حديث عزه إلى الطبراني من أن جده أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله: أنت من أين؟ فقال: من ضبيعة ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: خير ربيعة عبد القيس ثم أنتم. ذكره ابن حجر رحمه الله ولم يعلق عليه، مع أن شيخه الهيثمي قال فيه: من لم أعرفهم. على كل حال، هو من ضبيعة ربيعة، يعني من عبد القيس نصر ابن عمران. وهنا أمر، وهو أنه قد يصحف اسمه، فبدل أبي جمرة يقول بعضهم أبو حمزة، أبو حمزة. إذن النقطة التي تحت الجيم أين ذهبت؟ على الراء، أبو حمزة. ويقول بعض العلماء إن شعبة يروي عن سبعة، هؤلاء السبعة يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما، يروون عن ابن عباس. فكيف يفرق بين هؤلاء ممن كنيتهم أبو حمزة وبين أبي جمرة؟ فقال: إن من يتتبع ذلك يدرك أن شعبة إذا كان يقصد أبا حمزة ممن كنيته أبو حمزة فإنه يذكر اسمه مصرحا أنه روى عن ابن عباس، وهذا من أجل إغلاق باب التصحيف، التصحيف، فيقول يذكر اسمه. قلت: ليس هذا على إطلاقي، في بعضه نظر، لأني وجدت عند البخاري، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من أن أبا جمرة يقول شعبة، يقول شعبة: حدثنا أبو جمرة نصر ابن عمران. إذن هو صرح بكنيته وباسمه وباسم أبيه، لكن يمكن من حيث الاضطراد أو في أولئك الذين كنيتهم أبو حمزة، نعم، لكن ليس معنى ذلك أنه من باب التبيين، ليس معنى ذلك أنه دائما يذكر أبا جمرة بكنيته، فقد يصرح به كنية ونسبة، كما في الحج كما سيأتي. قال أبو جمرة قال شعبة حدثنا أبو جمرة نصر ابن عمران قال نهاني الناس عن التمتع فتمتعت فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته الحديث. وقد قال بعض العلماء لا يوجد في الصحيحين ولا في الموطأ من كنيته أبو جمرة إلا هذا من نصر ابن عمران. ولما تتبع حقيقة ما في الموطأ ولا في الصحيحين فقال هنا شعبة
عن أبي جمرة
هو نصر ابن عمران الضبعي.